عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جنادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جتى على ركبتيه. رواه مسلم. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. هذا الحديث عظيم لأنه مشهد يتقرب فيه العظيم من الحقير. المعهود أن الحقير الصغير يتقرب ويتملق ويبحث عن أبواب يستطيع من خلالها أن يدخل على العظيم، لكن هذا الحديث العظيم نفسه يتقرب إلى هذا العبد الحقير، إلى هذا العبد الذليل، إلى هذا العبد المملوك، إلى هذا العبد الذي لا يعطي ولا يمنع ولا يخفض ولا يرفع إلا بإذن مولاه وبأمر مولاه. عندما يقول العظيم تبارك وتعالى وهو يخاطب هذا الصغير الذي لا شأن له، إنما شأنه من الخلع التي يكسوه إياها مولاه، يقول له، يخاطب هذا الجمع من المماليك: يا عبادي، وينسب إليه هذه النسبة التي من خلالها صار له اعتبار، لولا أنه نسبنا إليه أي اعتبار لنا، أراد أن يشعرنا أننا إذا فقدنا هذه النسبة لا قيمة لنا، وإذا سعينا إلى هذه النسبة فإن هذه النسبة هي التي تعطينا القدر، هي التي تعطينا القيمة. الذين يجتمعون على الدنيا كالكلاب على الجياف، ما أكثرهم، أي قدر لهم؟ يأخذون قضمة من الوليمة النتنة وتنتهي القضية، يتكالبون على منصب، يتكالبون على متاع، وبعد هذا قارون مفاتيحه كانت تنوء بالعصبة وللقوة، ليست الكنوز إنما المفاتيح، أين هو؟ ما قدره؟ ما قيمته؟ ما شأنه؟ استجابت الأرض المملوكة لأمر سيدها فابتلعته لأنه لا قيمة له. والبحر الذي في المعتاد أنه يبتلع الناس لم يبتلع الكليم موسى في نفس الوقت، الذي يبتلع ما قدر على أن يبتلع لأن سيده لم يأمره أن يبتلع، إنما أمره سيده أن يكون سبب نجاة وحفظ، والأرض التي ليس من شأنها أنها تبتلع أمرها سيدها أن تبتلع فابتلعت. إذن عندما ينظر الإنسان إلى هذا المشهد ويفهم أن قدره يأتي من خلال هذه النسبة، إذن حياته كلها إذا كانت من أجل غير هذه النسبة حياة ضائعة، إذا لم ترتبط حياته بهذه النسبة حياة ضائعة لا قيمة لها لا اعتبار لها، لكنها إذا ارتبطت بهذه النسبة عند ذلك تظهر كرامته. ما قال ابن آدم مكرم، قال ولقد كرمنا، فهو باعتبار ذاته لا يستحق التكريم، لكن باعتبار النسبة كرمنا بني آدم، فكرامة بني آدم مستمدة من نسبته، فإذا وجدت هذه النسبة وجد له اعتبار وقدر وقيمة، وإذا فقدت هذه النسبة لا قيمة له ولا اعتبار، لأن الكون كله عند ذلك يكون عدوا له، ينظر إليه على أنه خائن، لأنه ينبغي أن يكون عبدا لمولاه والكون مسخر له، فصار مسخرا للكون ناسيا أن عليه أن يكون عبدا لمولاه وحده. هذا المشهد العظيم الذي يخاطب فيه السيد العظيم مماليكه، يا عبادي يا عبادي يا عبادي، أولا يعرفهم على نزاهته وقدوسيته وأنه الموصوف بكل الكمالات، المنزه عما لا يليق، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، حتى تتخلقوا بأخلاق هذا السيد، لأن قدركم من خلال النسبة والنسبة تقودكم إلى أخلاقه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. السيد يقول للمماليك أنا الذي أملك الهداية وحدي، فاطلبوا مني هذه الهداية حتى أعطيكم إياها. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا من همه زيادة الرزق، أنا وحدي أملك الرزق، أطلب الرزق مني فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وانظر بعد ذلك كيف يظهر اطلاعه على السر وأخفى، لا أنا بعرفك، أنت بتبرز حالك وتقدم حالك على أنه أنت ما شاء الله فلان الفليتاني، لكن أنا ما أعرفك، أنت بتغلط كثير يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أراكم، أنا أراكم في كل أحوالكم وأنتم تخطئون، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، أنا أغفر الذنوب فقط، اطلبوا مني، اطلبوا مني المغفرة أغفر لكم، أنا وحدي الذي له الكمالات، أنا وحدي الذي أملك الهداية، أنا وحدي الذي أملك الرزق، أنا وحدي الذي أطلع على دقائقكم، وعندما تقفون موقف المنكسر المعترف بعبوديته أغفر وأستر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، عرفوا قدر أنفسكم، أنتم لا تملكون نفعا، لا تملكون قدرة على الإضرار، لا تملكون نفع بعضكم أي أن تخلقوا ذلك النفع، فكيف تقدرون أن تنفعوا السيد العظيم الواهب؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. تظنون أنكم إذا أطعتموني أنتفع، أستفيد من طاعتكم؟ أنتم تنتفعون. إذا دربت الأم طفلها على النظافة وترك الأوساخ وأكل الطيبات، من الذي ينتفع؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. تظنون أنكم بمعاصيكم تضرون سيدكم، تنقصون من ملكه، تتأثر مملكته؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وكأنه بهذا يرغبنا أن نسأل ويقول مهما سألتم الذي عندي أكثر. الكريم لا تتخطاه الآمال، أي شيء يخطر ببالك أنا أجود، أي شيء تتوهمون أنه كبير أنا أكبر، ذلك ورد في الحديث الله أكبر وورد الله أكثر. وهنا من اللطائف التي قد يتنبه إليها قارئ هذا الحديث أنه قال ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وما قال وأخرج. فأين تذهبون؟ إذا استطعتم أن تخرجوا من المملكة خرجوا، لكن ما في خروج، أدخل وما أخرج أبدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهذا الإثبات لأن الإنسان مهما ذكرته بعبديته يحب أن يظهر له شيء، ليس له حول ولا قوة إلا بالله، فقال إذا كان لي حول وقوة بالله، إذن لي حول وقوة لكن بالله، أيحب هذه النسبة؟ فقال له خير، هذا عملك نسبته إليك، هل تستعين بالله ليكون حولك وقوتك في طاعته ومرضاته، أم تستعين بالله ليكون حولك وقوتك في سخطه؟ التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد والداعية إليها، على الخلاف بين الأشعري والجويني، لكن في النتيجة الخذلان خلق قدرة المعصية أبدا. إنما لا ينسب السوء إلا للنفس أدبا، ولا ينسب الفضل والخير والعطاء والجود إلا للحق، كشفا عن غطاء الحقيقة. الحكمة تستر القدرة، لكن الله خالق كل شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أنتم الذين تنتفعون من هذا الإحصاء، أنا لا أنتفع من هذا الإحصاء، أنتم تنتفعون. ومن العجائب أن العبد يفعل الحسنة والحق يحصيها له ويكرمه عليها، ويفعل السيئة فيبدلها الحق ويحصيها ويكرمه بها. إيش هذا الحال؟ والإنسان لا يستحي بعد كل هذا. إذا فعل العبد حسنة أحصاها الحق له وأكرمه بها، وإذا فعل سيئة أحصاها وبدلها له فصارت حسنة. طيب إيش بتريد أكثر من هذا؟ هذا سيد يحب، هذا السيد العظيم الذي يسجد له، هذا السيد العظيم الذي إذا وهبنا أنفسنا له ما فعلنا شيء لأنها أصلا هي له، لكن هذا اعتراف أنها له. الفرق بين الجاحد والمخلص المخلص أن الجاحد يكذب على نفسه وربه، وأما المخلص المخلص فهو يعترف بحقيقة الأمر أبدا، وإلا لا يوجد حقيقة ملكية للإنسان ليهب ما يملك. ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله، هكذا يعلمنا الحق معاملته، يعلمنا الأدب في حضرته. فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه خالق هذا الخير، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ليقف موقف العبودية ينسب إلى نفسه أدبا، لكنه معترف بعبوديته وأن سيادة الكون هي للحق وحده. قال سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت وما قال أمرضني. وكذلك الخضر عندما قال: فأردت أن أعيبها. هذا فن الأدب الذي حرم منه إبليس عندما قال: فبما أغويتني، ولم يحرم منه آدم عندما قال: هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر إلى فهم أبي إدريس الخولاني رحمه الله عندما يروي هذا الحديث، فيجلس على ركبتيه لأنه يريد أن يظهر حال العبدية فيه وهو يروي هذا الحديث، لأن هذا الحديث تأديب وتربية على العبدية. فأراد سيدي أبو إدريس الخولاني أن يظهر ذلك حتى في سلوكه وهو يقرأ هذا الحديث، في سلوكه الظاهر. لما قال الله سبحانه لحبيبه: وقل رب زدني علما، أمره أن يخاطبه من منزلة العبودية، لأنه إذا قال ربي فلا يقابل الربوبية إلا العبودية، ربي زدني علما. لذلك لما أرسل الله سبحانه سيدنا جبريل في حديث العلم جثى على ركبتيه جبريل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاثيا على ركبتيه لأنها منزلة عبودية تتوجه إلى الربوبية، تطلب ربي زدني علما. وهذا هو مجلس طالب العلم الذي يتحقق فيه بالعبودية، لأن العلم بدون عبودية كبر وعجب وفخر ودنس وغيبة ونميمة، ونسأل الله العافية. علم بدون خشية بدون عبودية يصير حجة على صاحبه، يصير حجة على صاحبه ولا يصير حجة له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بهذا الحديث الذي ليس لأهل الشام أشرف منه. هذا أشرف أحاديث أهل الشام، هذا ينبغي أن يحفظ وينبغي أن يحفظه كل طفل في بلاد الشام، لأنه منهج تربوي للكبار والصغار، والصغار كثيرا ما يذكرون الكبار عندما تكون محفوظاتهم نورانية. الصغار يذكرون الكبار عندما يجلس الصغير ويعيد هذا الحديث من حافظته، وإذا هو مذكر بما يحفظه، مذكر بالله، مذكر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله القبول بسر الفاتحة.